بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة تأتي في سياق الحديث عن النعم التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى على نبيه داود، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهو يقول: إنا قد شددنا ملك داود، وأيضا آتيناه الحكمة، وأيضا آتيناه فصل الخطاب. وكأن فصل الخطاب نعمة من النعم التي تعادل إلى جانب تثبيت الملك وإلى جانب الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. في هذا السياق أيضا يأتي فصل الخطاب. فصل الخطاب سواء كان بمعنى حسن البيان أو الخطاب الجازم الذي يحيط بالمسألة من كل أطرافها وينهيها، أو ما يسمى في هذه الأزمنة بالقدرة على إقناع الطرف المقابل، أو غير ذلك من المعاني التي تنتهي إلى مثل هذا الأمر. الواضح أن القدرة على الإقناع وحسن الخطاب وسلامة البيان والخطابة التي تؤثر في سامعيها لمضمونها القوي ولأسلوبها المناسب تعتبر اليوم من أهم وسائل التواصل، بل قد تكون سلاحا من الأسلحة إذا استطاع إنسان بقدرة بيانه وفصل خطابه على إقناع من يحدثهم على التأثير في المجتمع الذي يخاطبه. هذا يعد اليوم من الكفاءات والإمكانات والقدرات المهمة. يتناول حديثنا هذه الليلة أحد الشخصيات الكبرى في تاريخ شيعة أهل البيت عليهم السلام، التاريخ الحديث، والذي كان بالإضافة إلى ما يتميز به من ميزات كثيرة كان لديه هذه القدرة، كان لديه فصل الخطاب وقدرة البيان وأدوات هذه الأمور، بالإضافة إلى جهات مختلفة نتعرض لها إن شاء الله. تلك الشخصية هي شخصية آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1373 هجرية، والذي كان له نصيب من المرجعية في زمانه بعد أن أخذ العلم على يد أعاظم الطائفة في الفقه كالسيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه، الذي كان يرعاه رعاية خاصة ويعتمد عليه فيما بعد مع أخيه الشيخ أحمد كاشف الغطاء. هذا ما يشير إليه بعض الأساتذة، أن صاحب العروة السيد اليزدي رحمة الله عليه عندما كان يكتب العروة الوثقى، كتاب العروة الوثقى معروف في الوسط الديني وأكثر العلماء في بحوث الخارج يجعلونه متنا ويستدلون عليه موافقين أو مخالفين، وفي رسائلهم العملية في آرائهم الفقهية يعلقون على هذا الكتاب، كتاب مشهور جدا. تميز هذا الكتاب بميزات كثيرة، منها أن مضامينه والمباني الموجودة فيه قوية وعميقة وتمثل مرحلة متأخرة من المسالك الفقهية، بالإضافة إلى ذلك وهذا هو مهم، كانت لغته لغة عربية سلسة لا تشكو من العجمة والتعقيد كما هو الحال في عدد من الكتب الأخرى. يقول بعض الأساتذة، وقد أشار إلى ذلك أيضا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في مقدمة كتابه الفردوس الأعلى، يعزى كون كتاب العروة في أسلوبه أسلوبا عربيا متدفقا سلسا، إلى أنه كان صياغة أو تصحيح الشيخين كاشف الغطاء، الشيخ أحمد وهو الأكبر والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وكلاهما كان على درجة عالية من الأدب والبلاغة، ولا سيما الشيخ محمد حسين الذي كان أديبا مترسلا وناثرا جيدا وشاعرا مجيدا. فلذلك جاء هذا الكتاب أيضا كتابا فيه سلاسة، فيه تدفق من غير تعقيد، مع أن معانيه فيها كثير من العمق. فدرس الشيخ محمد حسين رحمة الله عليه على يد أعاظم الطائفة مثل سيد اليزدي في الأصول، ومثل الآخند الخراساني في الفقه وغيرهما، ولم يكتفي بهذا الجانب، ولكن سعى إلى أن يأخذ من الفلسفة والحكمة حدها الأعلى، فهو يعتبر أيضا من الفلاسفة في هذا الجانب. ويلحظ هذا الأمر المراجع لإجاباته وتحقيقاته، وقد بدأ مبكرا في الإنتاج العلمي، حتى نقل أنه بدأ بجمع كتابه الطبقات العنبرية ولما يصل إلى عمر 18 سنة. قبل ما يوصل إلى عمر 18 سنة بدأ بالتهيئة للكتابة في كتابه المعروف بالطبقات العنبرية. تأليفات كثيرة بلغت إلى 80 عنوان، بعضها تخصصي عالٍ وبعضها متوسط وبعضها للمثقفين، والكل في هذه محاط بأسلوب أدبي رائق وجميل جدا. نحن لا نستطيع الآن أن نتحدث عن كل تآليفه وإلى ماذا كانت ترمي، ولكن إشارة فقط: عنده من الكتب المعروفة والمشهورة بالإضافة إلى الفقه والاستدلال على العروة، عنده تحرير المجلة، كتاب اسمه تحرير المجلة. أكو هناك مجلة الأحكام العدلية، هذه كانت بمثابة كتاب يدرس في المعاهد القضائية أيام سيطرة الأتراك على بلاد المسلمين. تعلمون أن الدولة العثمانية كانت إلى وقت متأخر هي المسيطرة على أكثر البلاد الإسلامية، وكانت باعتبارها خلافة دينية تتعامل مع هذا الأمر. فالقضاء لابد أن يكون على طبق المنهج الإسلامي. الأتراك كانوا أحنافا يذهبون إلى مذهب أبي حنيفة النعمان، فصنعوا أو كتبوا مجلة ضمنوها 1850 مادة حقوقية وفقهية ترتبط بعمل القضاء والقضاة. وكان العمل في مؤسسات القضاء في البلاد الإسلامية بشكل رسمي قائم على هذه المجلة، وكان القاضي لا بد أن يدرسها في معهد القضاء. الإمام كاشف الغطاء رحمه الله أخذ هذه المجلة وحاكاها بأن كتب فقها على طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام في نفس مواد هذه المجلة، فيها استدلال، فيها إشارات إلى الأدلة والروايات. وبالتالي فهناك عندنا 1850 مادة حقوقية وقضائية وفقهية مستدل عليها على طبق منهج أهل البيت، قام بها هذا العالم الجليل في 6 أجزاء، 6 مجلدات. لديه أيضا كتب أخرى، الفردوس الأعلى من الكتب الجيدة وعالية المضمون لديه أيضا كما ذكرنا في الفقه بحوث استدلالية، لديه كتب أخرى مثل الدين والإسلام أو الوحدة الإسلامية، كتاب أصل الشيعة وأصولها من الكتب الذي على صغر حجمه قريب من 100 صفحة في أصله بالقطع الصغير، إلا أنه لمضمونه العالي ولأسلوبه الأدبي المهم اعتبر من الكتب الأساسية. وإذا واحد أراد أن يعطي لشخص شيء يمثل رأي شيعة أهل البيت عليهم السلام في مختلف القضايا العقائدية وحتى الفقهية في قسم منها، تقدر تقدم إلى كتاب أصل الشيعة وأصولها للإمام شيخ محمد حسين كاشف الغطاء. وأنا أنصح إخواني خصوصا اللي عندهم شغل على الإنترنت أن هذا الكتاب يعمموه قدر الإمكان وينشروه في مختلف المواقع، حتى إذا أحد أراد أن يتعرف على هذا المذهب قدم إلى هذا الكتاب النافع أصل الشيعة وأصولها. عنده أيضا بحوث في المسائل الخلافية العقائدية كثيرة أيضا، الآن لسنا في صدد الحديث عنها. جانب آخر وهو جانب مهم، اهتمامه السياسي بقضايا على مستوى كل الأمة. قسم من الفقهاء والعلماء تخصصوا في الفقه والأصول ورفضوا الحوزة العلمية بنظريات مهمة وجيدة، وهذا عمل مشكور وجهد مبرور، لكن الاهتمام بقضايا على مستوى كل الأمة الإسلامية والتحرك ضمن هذا الإطار بأدوات مناسبة لتلك القضايا وجدناه شيئا قليلا، ليس بالكثير. بعض الشخصيات قدرت أن تخرج من المحيط المحلي والمذهبي، تخرج إلى المحيط الإسلامي العام والمحيط الإسلامي الديني. من أولئك كان الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه. أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك فيما يرتبط بقضية فلسطين. إرهاصات كانت ومقدمات للسيطرة على فلسطين ولكي يسلم البريطانيون الأمور لليهود في فلسطين، فحصل تنادي إلى مؤتمر إسلامي عالمي ينعقد في القدس باعتبارها ثالث القبلتين، عفوا باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين، ودعي لهذا المؤتمر 150 شخصية من مختلف أقطار العالم الإسلامي، بين علماء ومفكرين وسياسيين، لكي يأتوا إلى فلسطين إلى القدس ويعقدوا مؤتمرهم هناك. لعل الوحيد من بين هذا العدد الذي دعي من الإمامية كشخص له منزلة عالية علمية وإلى حضور إسلامي وله شخصية سياسية كان الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، نظرا أيضا لأنه هو عنده انفتاح، عنده تواصل، عنده اهتمام، صار وكان عنده زيارات إلى لبنان، هناك عنده حوارات مع المسيحيين، الإرساليات التبشيرية اللي كانت جاية إلى لبنان وكانت تحاول أن تشتغل على تبشير الدين المسيحي في الوسط المسلم، كان عنده حوارات معهم، نقاشات بقية مدة طويلة في لبنان، وهكذا الحال زيارات إلى مصر، فكان عنده هذا الانفتاح الإسلامي العام. دعي وهو الوحيد الذي دعي فيما نقل إلى هذا المؤتمر في القدس من الإمامية بهذه المنزلة، راح إلى القدس. هناك افتتح المؤتمر بخطبة ارتجالية. عادة الارتجال مظنة للتوقف والخطأ، أصل الخطابة هو مظنة للحرج، لا سيما بالنسبة إلى إذا كان المستمعون من زعماء من علماء يجعل الموقف حرج، إذا كان ارتجال أيضا يعني لا يقرأ من ورقة الأمر يزداد صعوبة. لكن هذا العالم كان قد أوتي الحكمة والمعرفة السياسية من جهة، وأوتي فصل الخطاب أيضا، فألقى خطبة تاريخية عصماء فيما يرتبط بوضع المسلمين وحاجتهم إلى الوحدة ومطالبهم وما الذي ينبغي أن يعملوه لكي يخلصوا بلدانهم من الاستعمار ويحصلوا على الاستقلال. لمدة ساعة يقولون، تحدث الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه والآذان كلها مصغية له، وقد أخذ بمجامع القلوب حتى انتهى من خطابه. لم يتقدم أحد، يعني أحرج الباقون في أن يتقدموا للخطابة بعده، لأن بعد أن يتحدث شخص بعد هذا الخطاب الرائع والراقي مضامين وأسلوبا كان يشكل مشكلة. اعتمد الخطاب هذا كوثيقة أساسية، بل وثيقة المؤتمر الأساسية، أنه ماذا يطلب المسلمون، ما هي حاجاتهم، ما هي مشاكلهم، ما الذي ينبغي عليهم أن يعملوه. اعتمد خطاب كاشف الغطاء بعد أن كتب، لأنه ألقاه ارتجالا، كتب واعتمد باعتباره وثيقة المؤتمر الأساسية وترجم إلى اللغات المتعددة. ملئ الحاضرون بشخصية الإمام كاشف الغطاء رحمة الله عليه، وأصر عليه السيد الحاج السيد أمين الحسيني وهو مفتي القدس في وقته وكبير علمائها، أصر عليه أن يتقدم لصلاة الجمعة في القدس. هو يصلي الجمعة أمين الحسيني، لكن أصر عليه هو أن يتقدم والإمام يكون خلفه وباقي المؤتمرين أيضا كذلك، ومن ورائهم أبناء فلسطين. قال بعض من ذكر هذه القضايا أن هناك أكثر من 20,000 إنسان في تلك الصلاة، أمهم الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، في مشهد وحدوي يندر أن يتكرر في تاريخ المسلمين. إلى القدس ذهب، خطب، اتفق، تكلم، لكن عندما دعي إلى مؤتمر آخر في لبنان في منطقة بحمدون رفض ذلك، لما كان لديه من حكمة ومعرفة سياسية وبعد نظر. العالم يحتاج إلى أن يكون عارفا بزمانه، لا سيما إذا كان يتصدى للقضايا العامة. لا تتصور أن الأمر مربوط فقط أن الإنسان إذا حفظ مسائل شرعية أو كان عنده مستوى متقدم في الأصول، معنى ذلك أنه أيضا في القيادة الاجتماعية أو في القيادة السياسية يكون متقدم. ليس الأمر هكذا، هذا يحتاج إلى فن وذاك يحتاج إلى فن آخر، يحتاج إلى دقة نظر، يحتاج إلى رؤية مستقبلية. دعي الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله إلى مؤتمر في لبنان، رأى كاشف الغطاء أن هذا المؤتمر هو عبارة عن محاولة أمريكية بريطانية لاستقطاب المسلمين إلى صفهم الغربيين في مقابل الشيوعية. الشيوعيون قدموا لكي يتحركوا في العالم، صار اصطفاف، كيف يجتذبون المسلمين؟ قالوا احنا ندز جماعة باسم الحوار الإسلامي المسيحي وباسم البحث عن المشتركات بين الديانات الإلهية وباسم تأكيد على المثل العليا والقيم السامية الموجودة في الديانتين المسيحية والإسلامية. فيا أيها المسلمون تعالوا خل نتفاهم. كان من ضمن أهداف المؤتمر الظاهرية أن نبحث في المشتركات في القيم بين الديانتين وأن نتفاهم حول خطة لوقف الإلحاد في العالم. الغرض هنا أنه تعالوا صيروا معنا ضد الشيوعيين، وإلا الغرب وإلا الأمريكيون والبريطانيون ما عندهم شغل ويا الإيمان حتى يدقوا يلطموا عليه، يريدون هؤلاء المسلمين يصيرون إلى جنبهم حتى يحاربوا عدوهم. بأي اسم يحاربون عدوهم؟ باسم أن هذول شيوعيون ملحدون ينشرون الإلحاد وإحنا ناس موحدون. فدعي عدد من علماء المسلمين وقبلوا الدعوة وذهبوا إلى لبنان، منطقة بحمدون من المصايف. دعي من قبل نائب اللجنة المنظمة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وصل الدعوة إلى الإمام كاشف الغطاء رحمة الله عليه: أنت باعتبارك وجه إسلامي مهم وشخصية شيعية كبرى، تعال تفضل حتى تحضر عندنا هذا المؤتمر. فقال له: أنت تسمع موقفي ورأيي في كتاب راح أكتبه وأرسل إليكم منه نسخة وأنشره. فكتب كتابا باسم المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون. تدوروا على المثل العليا؟ مو رايحين إلى المؤتمر هناك اللي أنشأه وموله وعمل عليه البريطانيون والأمريكيون. تريدون مثل عليا؟ تريدون مناقب موجودة في الإسلام؟ أما مثل هذا المؤتمر فهو لخدمة مآرب هذه القوى الاستعمارية، وهو كان متنبه إلى أن هذه القوى ولا سيما البريطانيين كانوا يعملون بمختلف الوسائل للسيطرة على بلاد المسلمين ولكن بمظاهر مناسبة. ما يجون مباشرة، يحاولون أن يرفعوا لافتات مغرية. كاشف الغطاء كشف الغطاء عنهم وبين أنني أنا أذكى من مؤامرتكم. بالعكس كان يصدح بقوله في شعره المعروف: كم نكبة تحطم الإسلام والعرب، والإنجليز أصلها فتش عن السبب، وكل ما في الأرض من ويلات حرب وحرب نيرانها من عندهم وصيروا الباقي حطب. أي مكان تشوفها مشتعلة المناطق والبلاد، الأساس هو هؤلاء المستعمرون، هم اللي يسعرون النيران ويخلوا الباقين حطبا لهذه النيران. وبدأ يخاطبهم: أنتوا تريدوا مثل عليا؟ إيش معنى وين هذه المثل العليا عندما هجرت، عندما هجرتم 900,000 إنسان عربي ومسلم من فلسطين من أراضيهم، سلبتموهم أملاكهم ثم ألقيتموهم في العراء في الخيام التي لا تكن من حر ولا برد، أخذتم أرضهم، أموالهم، مزارعهم، أراضيهم، بيوتهم، ثم ألقيتموهم خارج الحدود وجعلتموهم لاجئون، جعلتموهم لاجئين. أين كانت عنكم المثل العليا؟ تدورون مثل عليا؟ أين المثل العليا عندما كانت بريطانيا تقصف الشعب العراقي في ثورة 20 اللي كان يطالب باستقلاله وحريته؟ تأتي الطائرات البريطانية وتقصف الناس من الفضاء، وين المثل العليا كانت عندكم؟ وين المثل العليا عندما البريطانيون من أجل مصالحهم يجندون الهنود المسلمين حتى إن انتصر هؤلاء الغنائم حصدها البريطانيون، وإن قتل هؤلاء لم يخسر البريطانيون أحدا، ما يجيبون الجيش البريطاني، يقاتلون بالهنود المسلمين باعتبار الهند كانت مستعمرة بريطانية. هاي المثل العليا اللي عندكم والدور عليها؟ طيب، فأبطل هذه المحاولة التي كانت الدوائر الغربية تريد تجنيد المسلمين إلى جنبها في مقابل الشيوعيين. الشيوعيون سيئون، الشيوعيون ملحدون، ولكن هؤلاء أسوأ منهم أيضا، هذول لا يخلون لا دين ولا دنيا، يسرقون ثروات البلد ثم يأتون بثقافة فاسدة تفسد الناس، ماذا يبقى لدى هذه المجتمعات؟ ففي نفس الوقت اللي استجاب وراح إلى فلسطين وخطب ذلك الخطاب وعقد الاتصالات مع علماء ومفكري الإسلام، تجده هنا رفض الذهاب وأعلن، والكتاب موجود انطبع، ود إليهم نسخة أرسلها إليهم، وأيضا طبعه بحيث يطلع عليه عامة المسلمين. في مقابل الإثارات الطائفية والفتن المذهبية اللي كانت على مستوى الأمة ككل، ومع الأسف ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني نعيش الآن زمنا يذكرنا بذلك الزمان، ينقل إلينا صورة أخرى، احنا حتى إذا ما شهدنا ذلك الزمان وما كان يجري فيه نلاحظ اليوم مثل هذه الحالات. المستعمرون وأعداء الأمة في العراق حركوا الموضوع الطائفي، لما بدأ العراقيون يطالبون بحقوقهم ويطلبون من المستعمر البريطاني الرحيل وعدم السيطرة، يطلبون أن يستقل البلد بأموره، البريطانيون بدأوا يحركون الموضوع الطائفي. طلع عندنا بعض الكتب ضد الشيعة، أحدهم كتب كتابا اسمه العروبة في الميزان، ألفه شخص يقال له عبد الرزاق الحصان، وفي هذا الكتاب نزل نزلة كما نجد في كل أزمة من الأزمات، أن الشيعة ليسوا عربا وإنما هم بقايا من الإيرانيين ومن الأفغان، وليس لهم أصول عربية، بل حتى الفئة القليلة من العرب الموجودين من الرافضة هذول إنما ولاءاتهم مال برا، ولاء الشيعة لوين؟ للخارج مو لأوطانهم. نفس الكلام اللي الآن هو كان جاريا في ذاك الوقت. طبعا هذا أثار كثير من الضجة. في تلك الفترات أيضا قام بعض الشيعة، أحد الشيعة يقال له سيد الكفائي، كتب كتابا فيه تهجم على المدرسة الأخرى وشتم لبعض رموز أهل السنة، وهذا هو اللي يريده طبعا الأعداء، يجي يستثيرك أنت ترد، هو يصعد أنت تصعد، ينتقل من الكلام إلى الضرب، من الضرب إلى القتل، وذاك المستعمر يضحك على الجميع. طيب، فكتب أحدهم كتابا، وهذا مو منهج صحيح، نحن نعتقد أن المنهج الصحيح هو ادفع بالتي هي أحسن، ما إحنا نبدأ بالهجوم على الآخرين، وإذا هوجمنا لا نستدرج أيضا للمعركة، وإنما ندفع بالتي هي أحسن وندفع السيئة بالحسنة. هذا منهج القرآن ومنهج أهل البيت عليهم السلام. أحد الكتاب كتب هذا الكتاب، راح على أساس يطبع، في المطبعة أخبرت الجهات الرسمية في العراق أنه هذا كتاب في تعرض وفي كلام وفي إلى آخره. طيب، فسجن هذا المؤلف سيد الكفائي سجن. الطائفيون حاولوا أن يشتغلوا على استصدار حكم بإعدامه، ذاك الحصان ما خلى ولا بقى عن الشيعة، وانطبع الكتاب وانتشر حلو بارد عليه. هذا إلى الآن ما طبع كتابه، ده يستصدر في سجنه حكم بإعدامه. فجماعة راحوا إلى من عادة الشخصية التي ينبغي أن يتوجه إليها، شخصية إليها ثقل سياسي واجتماعي وكلمته مؤثرة، صحيح لم تكن المرجعية العليا بيده، ولكن الشخصية الكبرى المؤثرة كانت الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه، واللي كان يتمثل بالقول وإذا تكون مهمة أدعى لها وإذا يحاس الحيص يدعى جندب، يعني إذا أكو مشاكل أنا لازم أروح فيها، بس إذا أكو أكل وأكو كذا واحد آخر يروح. طيب، فرفعت القضية إليه رحمة الله عليه، و قال له لا، يعني بالتالي هاي المشكلة موجودة، فهو خشي إذا بالفعل صدر حكم بالإعدام هالشكل ما يمكن امتلاك زمام الأمور، تنزلق البلد إلى احتراب داخلي. فكتب رسالة إلى رئيس الوزراء مختصرة جدا، إلى فخامة رئيس الوزراء: السلام عليكم، الكتاب يحرق، الكتاب هذا اللي ألف هذا الشخص يحرق يتلف، لأنه أساسا مو من منهجنا هذا، الكتاب يحرق والكفائي يطلق وإلا كم نقطة. زين، المؤلف يطلق صراحة، الكتاب يحرق لأننا لا نؤمن به أيضا وإلا يصير شيء مو زين. رئيس الوزراء كان عاقلا ويعرف منزلة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وبالفعل هكذا عمل، أمر بإتلاف الكتاب وأمر بإطلاق هذا المؤلف، وخمدت الفتنة وانتهت المشكلة. هذا معنى الحكمة، وآتيناه الحكمة وأيضا آتيناه فصل الخطاب. القائد الذي يتصدى إلى المهمات الأساسية ينبغي أن يكون حكيما، وينبغي أيضا أن يكون عنده فصل الخطاب في المواقف، في الأحاديث، في التوجيهات. وهكذا كان المرحوم الإمام كاشف الغطاء رحمة الله عليه، الرجل متعدد الجهات يصعب على إنسان أن يحيط به. كان عنده أفكار في إصلاح الحوزات العلمية، في إدارة المرجعية، في غير ذلك من الأمور. إحنا الآن ما نقدر نتعرض إليها. الحمد لله أكو هناك توجه إلى إقامة مؤتمر عالمي ينعقد في مكانين، في النجف الأشرف وفي قم المقدسة، لبحث أحوال وآثار وحياة المرحوم كاشف الغطاء، وعلى أساس تطبع موسوعته التي تبلغ، يعني مجموعة الكتب مالته اللي تبلغ قريب من 40 مجلدا في مختلف الأبعاد والفنون. الله يجزي القائمين على مثل هذه المشاريع في تخليد العلماء والفقهاء وقادة المذهب، يجزيهم خير الجزاء ويثيبهم على ذلك. بالإضافة إلى هذا، كان الرجل شاعرا من الطراز الأول، شاعر عنده قصائد رائعة، سواء في الأمور العامة، في الإخوانيات، في غير ذلك، أو في القضايا الدينية، ولا سيما في رثاء الحسين سلام الله عليه. وقد جمع جانبا منها سيد جواد شبر، واللي يعد أيضا من تلامذة منهج الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. طيب، وأيضا كتب عنها الشيخ الخاقاني في شعراء الغري، نقل جانبا من شعره، سواء في القضايا العامة المختلفة أو في قضايا كربلاء والإمام الحسين. له عدة قصائد جميلة في علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، هذا البطل الهاشمي الذي أبكى الحسين عليه السلام في كربلاء عدة مرات، أبكى علي الأكبر أباه الحسين عليه السلام. هلا بكيت لمن بكاه الحسين؟ هلا حزنت على من حزن عليه الحسين؟ الموقع الأول لما جاء علي الأكبر يستأذن أباه للقتال. الحسين عليه السلام نظر إلى عيني علي الأكبر نظرة آيس، وأرخى لعينيه العنان بالبكاء، سالت دموعه على شيبته الكريمة. علي الأكبر فهم من ذلك إذن أبيه وانطلق إلى الميدان، والحسين ينادي من خلفه مخاطبا عمر بن سعد: يا عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا موضع من المواضع. الموضع الثاني لما رجع علي الأكبر من الميدان وقد قتل مقتلة عظيمة، جاء إلى أبيه الحسين وهو يقول: أبا يا أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ فدمعت عينا أبي عبد الله وسالت دموعه على شيبته ونادى: وغوثا، ما أقرب الملتقى بجدك المصطفى فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى الميدان، هذا الموقع الثاني اللي بكى فيه الحسين. وأما الموضع الثالث الذي كادت روح الحسين تفارق بدنه، فهو لما رآه على الرمضاء مقطعا بالسيوف إربا إربا. أيوا عليا، جاء إليه، جلس عنده، نادى: بني، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. قعد عنده يا وشاف مغمض العين بدمه، يا سابح امتر بالخدين، متواصل طبر والرأس نصين، حين ظهره على ولده وتحسر. يا بويا يا من عدل راسك ورجليك، ومن شبحة لعند الموت عينك، يا نور العين يا نور العين، كل سيف وصل لك قطع قلبي، ولعند حشاي سدى. أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟ نسألك اللهم وندعوك، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.